إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أدوات صهيونية. أدوات صهيونية، برنامج عن الخلايا التكفيرية، من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم أدوات صهيونية، والتي نتناول فيها العلاقة البنيوية بين النظام السعودي والتنظيمات التكفيرية، فكونوا معنا. أدوات صهيونية. تعود البدايات الأولى لعلاقة مملكة آل سعود مع التنظيمات التكفيرية إلى منتصف القرن الثامن عشر، عندما تحالف محمد بن سعود أمير الدرعية في نجد مع مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب كمشروع سياسي طموح. وبذلك التحالف رسمت طبيعة الأدوار المنوطة بكل من الطرفين المتحالفين، والذي بموجبه أصبحت الوهابية مذهباً رسمياً لدولة آل سعود وإيديولوجية دينية مشرعنة لها، حيث كان عبد الوهاب يطلع بمهمة الفتوى وتكفير سكان المناطق المراد السيطرة عليها، فيما كان الأمير محمد بن سعود يتولى مهمة الغزو تنفيذاً للفتوى في إطار مشروعه التوسعي، حيث كان يبعث برسائل إلى قبائل الحجاز وغيرها من البلدان مثل العراق والشام، وكان يضعهم بين خيارين، إما الإذعان للمعتقد الوهابي أو السيف. في مطلع القرن الماضي سعى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى توطيد أركان إمارة في نجد وتوسيع نفوذه من خلال تأسيس ما سمي بحركة إخوان من أطاع الله، والتي كانت البداية الفعلية لها في العام 1912، حيث دعا قبائل نجد للانخراط في صفوفها وإنشاء ما سمي بالهجر، والتي يتم فيها شحنهم بالمفاهيم الوهابية التكفيرية. وتعود فكرة الهجرة إلى دعوة محمد بن عبد الوهاب بالانتقال إلى ما أسماه أرض الكفر، إلى دار الهجرة والإسلام، ومن ثم الانطلاق إلى تحرير العالم وفق التصور الوهابي. ومن خلال تلك الهجر تمكن عبد العزيز بن سعود من إعداد جحافل مدججة بالعقائد الوهابية التكفيرية التي تعتبر أغلب المسلمين مشركين ويتوجب قتالهم، وعلى أساس ذلك خاضوا غمار الحروب وقتلوا وذبحوا ونهبوا واستباحوا العديد من بلاد المسلمين التي ذاقت ويلات البلاء قتلاً وسبياً ونهباً وتدميراً وخراباً. من أبرز الغزوات التي خاضتها غزاة إخوان من أطاع الله بقيادة عبد العزيز بن سعود هي مناطق الحجاز، مكة والمدينة وغيرها. ففي محرم الحرام من العام 1343 للهجرة الموافق لعام 1924، توجه حوالي 4000 مقاتل نحو مدينة الطائف وأغاروا عليها وأوقعوا فيها مجازر مرعبة، وقتلوا عدداً كبير من وجهائها وعلمائها، ودمروا ونهبوا المنازل والأحياء السكنية فيها. وفي اليوم التالي أرغموا الأهالي نساءً وأطفالاً وشيوخاً على مغادرة المدينة، وبعد ذلك توجه أولئك الغزاة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكانوا يقتلون كل من يجدوه أمامهم، وهجموا على المسجد النبوي، وهدموا الآثار والمعالم الدينية والتاريخية، ونهبوا الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. وكان النساء والأطفال يشاهدون الغزاة من ثقوب المنازل وهم يملؤون البطاح كالوحوش ويطوفون بالسور والسيوف تتدلى فيعلو صراخهم وعويلهم في صورة مرعبة تكشف عن مدى الوحشية التي كانت تمتلك نفوس أولئك الغزاة، وعن مدى ما يفعله التدجين العقائدي الوهابي والفتاوى التكفيرية خدمة لأهداف سياسية وتحقيقاً لأحلام توسعية. وبناء على ذلك تمكن عبد العزيز من بناء مملكته التي اتخذت الوهابية منهجاً لها وضماناً لاستمراريتها.
كان الهجوم هجوم جيش عبد العزيز أو هجوم جيش إخوان من طاع الله، أي من أطاع الله المقصود به عبد العزيز نفسه، كان الهجوم يرتكز على ركيزتين أساسيتين. الأول كان هذا الهجوم يغلف بغلاف الدين، أي أن هؤلاء القوم هم مشركون وأنهم يقطعون أهل نجد عن الحج وأنهم. الأمر الثاني كان بقوة الحديد والنار وبقوة البطش والقتل الفظيع في أهل الحجاز والقتل الذريع في أهل الحجاز في مجزرة الطائف الرهيبة التي قتل فيها عدة من الآلاف، وفعلوا فيها كما ذكر ذلك بالنص أحمد عبد الغفور عطار صاحب كتاب صقر الجزيرة، وهو المؤرخ الذي يذكر عبد العزيز بلهجة المادح، يذكر عبد العزيز بلهجة المثني عليه والمعظم المقدس لعبد العزيز، ذكر تفاصيل مجزرة الطائف بشكل لا يخطر على بال، وذكر ما الذي فعل الإخوان من هؤلاء البدو المتوحشين. طبعا ضللهم عبد العزيز باسم الدين.
وامتدادا لذلك المسلسل، سعى آل سعود منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اختراق البنية الفكرية والثقافية والاجتماعية في اليمن ونشر الوهابية في مختلف المحافظات اليمنية من خلال إنشاء وتمويل المعاهد التعليمية وحشو مناهج التربية والتعليم بالمعتقدات الوهابية. وبحسب الإحصائيات أن عدد تلك المعاهد بلغ قرابة 4000 معهد، وكان لها إدارة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم، وبموازنة بلغت 13 مليار و500 مليار ريال، وكان عدد طلابها يفوق عن 300,000 طالب وطالبة، والتي تحولت إلى أوكار لتدجين عشرات الآلاف بمفاهيم التكفير والتشدد الوهابي. وفي مسار آخر، عملت المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية في السعودية على ضخ الأموال على المراكز السلفية التي توزعت في مختلف المحافظات اليمنية، والتي تحولت إلى أوكار لإنتاج عشرات الآلاف من العناصر التكفيرية. وكان معهد دماج في محافظة سعدة أحد هذه الأوكار، والذي أسسه التكفيري مقبل الوادعي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي بعد عودته من السعودية، والذي بدأ نشاطه بإصدار كتاب فتنوية من قبيل كتاب روافض اليمن ومئات الأشرطة المليئة بتكفير أبناء المذاهب الإسلامية وأصحاب الاتجاهات السياسية والتيارات اليسارية والحكم على الديمقراطية والانتخابات والبرلمان والتعددية الحزبية بأنها كفر وخروج عن الدين. وهو ما أنتج بيئة مليئة بالتوترات والاحتقانات المذهبية التي لم يشهدها اليمن طوال تاريخه، الأمر الذي خلق جيلاً مدججاً بالفكر التكفيري وبمشاعر العنف والكراهية ضد أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم الدينية والسياسية. وبالتالي تشكلت البذرة الأولى لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن، بداية من تحشيد الآلاف إلى أفغانستان ومروراً بعودتهم وانتشارهم في مختلف المحافظات اليمنية واستغلالهم في تنفيذ المخططات الأمريكية والسعودية الهادفة إلى خلق الذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، ومن ثم تقسيمه إلى أقاليم وكونتانات متصارعة ليسهل لهم السيطرة على مواقعه الاستراتيجية ونهب موارده وثرواته. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج أدوات صهيونية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع أدوات صهيونية. أدوات صهيونية من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام.